إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله لكم. ابرأوا إلى الله سيدي منهم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. تعسا وبؤسا لهشام الشومي من هتكه لباقر العلوم. أيطلب الرمي من مع الرماة من علوج الشام؟ أيوقف القائم بالأمر لدى أذل ما خلوق ترى طال وقوف حجة الرحمن بين يدي طاغية الزمان. تبا له بالله تبا له، تالله بالله كفار، مذ بدل الباقي كفرا بالبقار، ومهد السرج له تمهيدا حتى قضى بسمه شهيد. ومحمد البقر قطعوا بالسم جبده، والشيعه كلها بالحزن تبجي لفقده، وعليه ناح المصطفى المختار جده. بهم في البريه والبضعات نادي اولادي شتتوها عن دورهم قوم الاعادي شردوها واليوم كبد ابني محمد قطعوها بالسم ولا ادري من علي ينصب عزي هيا سحرة قالت انا ابجي على محمد ولدي لو على حسين هل بقى في الغاضر يبغى تجفي وحز الشمر راسه وجماله قطع لدم وداست على صدره خيول الأعوجية والله أنا مبجي ابجي على تشتيت اولادي من الدور وما هي جحزاني وعماني غير عاشور في جم وديعات سلبت بالغاضرية صح ونادي وإماما
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون جاء في بعض الزيارات السلام عليك يا محمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين لقب الإمام الخامس من أئمة الهدى سلام الله عليهم أجمعين بالباقر وقد جاء هذا اللقب على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لجابر ابن عبد الله الأنصاري ستدرك رجلا مني اسمه اسمي وشمائله شمائلي يبقر العلم بقرا شبه العلم بالأرض اللي فيها كنوز مخبوءة ومخفية البقر هو الشاق والشق يكون للأرض أو لنحوها فيكون أكو شيء مشتمل على ما هو مخفي فيشاق فيظهر ذلك المخفي العلوم هم عليها ما يخفيها فجاء الإمام الباقر سلام الله عليه ورفع ما يخفي العلم وأظهره للناس، فسمي أو لقب بباقر العلم أو بالباقر. نحن نعتقد أن الأئمة سلام الله عليهم لا فرق بينهم في العلم الذي تحتوي عليه صدورهم، وإنما الفرق في مقدار ما يظهر منهم للناس. فقد يكون ما ظهر للناس من إمام أقل مما ظهر من إمام آخر، وهذا يعود إلى اختلاف الظروف التي مرت بالأئمة سلام الله عليهم. بعض الأئمة تعرضوا لتضييق شديد إلى حد منع الناس من اللقاء بهم ومن التكلم معهم، بل من السلام عليهم، بينما التضييق إلى هذا الحد ما صار بالنسبة لبعض الأئمة. صار تضييق بس يعني إلى هذا الحد، أكو بعض الأئمة ما صار لهم تضييق إلى هالحد. وفترة التضييق تختلف، يمكن واحد يتعرض إلى تضييق شديد فترة مو قليلة بالنسبة إلى فترة إمامته. الآن مثلا الإمام العسكري سلام الله عليه هي مدة إمامته 6 سنوات، وإذا في أكثر هالفترة قد تعرض لتضييق شديد إلى حد منع الناس من التكلم معه، بينما واحد آخر يتعرض لتضييق شديد لكن يكون في فترة قليلة بالنسبة إلى فترة إمامته. تكون فترة إمامته مثلا 20 سنة أو أكثر، في شيء من هذه الفترة يتعرض لتضييق شديد. فاختلاف الأئمة من جهة شدة التضييق وعدم شدته، ومن جهة طول التضييق وقصره، هذا هو اللي أدى إلى اختلاف الأئمة في المقدار الذي ظهر من العلوم منهم. فواحد ظهرت منه علوم ومعارف كثيرة، واحد ظهرت منه علوم ومعارف أقل، وإلا هم سلام الله عليهم سواء في ما يملكونه من علم في داخل صدورهم، ولا فرق بينهم من هذه الجهة، إنما الفرق في مقدار ما ظهر، وهذا ناشئ من الظروف التي مروا بها. وطبعا اللوم يقع على أولئك الظالمين الذين منعوا الأئمة من إفادة الناس، ومنعوا الناس من الاستفادة من الأئمة. يعني الآن إذا عالم هو مستعد لبذل علمه للناس، جواحد حال بينه وبين ذلك، ومنع الناس من أن يستفيدوا من علمه، هو من جهة هالعالم مستعد لبذل علمه، والناس هم مستعدة وتريد تأخذ العلم من هذا الشخص، بس جاء واحد حال بين الناس وبين هالعالم، يعني لو ما يقع على العالم وإنما يقع على ذلك الشخص اللي حال بين الناس وبين العالم. بالنسبة إلى الإمام الباقر سلام الله عليه، فترة طويلة ما كان في تضييق، ولهذا قام بنشر علوم آبائه المتعلقة بتفسير القرآن والمتعلقة بأحكام العبادات وبأحكام المعاملات، وهذا عدم وجود تضييق على الإمام أشارت إليه الرواية التي تعرف برواية الصحيفة. هناك رواية وهو في الواقع أكثر من رواية بس المضمون واحد، تعرف برواية الصحيفة، وهي الرواية التي تقول بأن جبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه وآله بصحيفة عليها خواتيم، وأمره عن الله عز وجل بأن يدفع تلك الصحيفة إلى أخيه علي بن أبي طالب سلام الله عليه. تفضلوا. وقال له قل له يفك خاتما ويعمل بما يجده في الصحيفة. الخاتم هو الشيء اللي يوضع على الكتاب بعد طيه ليحفظه مطويا، يعني يكتبوا الكتاب ثم يلفوه يطووه يحطوا عليه شيء حتى يبقيه مطوي ما ينتشر وينفل. هذا هالشيء يسموه خاتم. الحين الرواية تقول هذه الصحيفة اللي نزل بها جبرائيل عليها عدة خواتيم، زين دفعها النبي إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وأمره بأن يفك خاتما واحدا بعد موته ويعمل بما يجده في الصحيفة. تقول الرواية فك أمير المؤمنين الخاتم الأول فعمل بما وجده في الصحيفة. واضح من الرواية أن الإمام من شال الخاتم الأول ظهر له من الكتاب المقدار اللي يخصه، ثم دفعها إلى الإمام الحسن فك الخاتم الثاني فظهر إليه مقدار من الصحيفة شاف فيه اللي يخصه وش المأمور به وعمل بذلك الشيء. لهذا بعض العلماء لما يجي له الرواية يقول الظاهر أن الخواتيم ما كانت كلها ظاهرة وتنشاف، يعني هذا الكتاب والصحيفة عليها خواتيم كلها تنشاف، وإنما أكو واحد منها هو اللي ظاهر. ينرفع هذا هالخاتم الظاهر فينفل مقدار من الصحيفة، تالي يطلع خاتم ثاني يوقف الصحيفة، تنفل إلى مقدار ثم توقف بسبب هالخاتم الثاني. ما كان هذا الخاتم الثاني ظاهر، ظهر الآن لما انفل هالمقدار. وهكذا إلى أن شاهدنا توصل الرواية إلى الإمام الباقر سلام الله عليه تقول فك الخاتم الخامس فطلع لمقدار من الصحيفة فوجد فيه فسر كتاب الله تعالى وحدث الناس وأفتهم ولا تخافن إلا الله تعالى فإنه لا سبيل لأحد عليك. تقول الرواية ففعل، يعني قام بالمهمة اللي وجدها في الصحيفة. شاهدنا في هذا فإنه لا سبيل لأحد عليك، أعطي الإمام الباقر سلام الله عليه ضمانا من الله سبحانه وتعالى بأن لا يتعرض لأذى من أحد، ماكو إله ماكو لأحد سبيل عليه. لهذا من أتيحت له الفرصة قام بنشر علوم آبائه، صار يفسر القرآن. وإذا ترجع الآن إلى التفاسير تشوف إذا مر المفسرون بآية فيها آراء، قيل كذا وقيل كذا، تالي ينذكر قول ينقال وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله، وفي بعض الموارد وهو المروي عن أبي جعفر. وإذا ترجع إلى التفاسير اللي معروفة بالتفاسير الروائية، يعني اللي تذكر الآية تذكر الروايات اللي تفسر الآية بس، هذا المؤلف ما يقعد يهدر من حكي من عنده، يجيب الآية ويجيب الروايات اللي واردة في تفسيرها، هذه تسمى تفاسير روائية. تشوف روايات كثيرة في تفسير الآيات عن الإمام الباقر سلام الله عليه. كذلك في مجال الفقه والأحكام، نشر الأحكام التي عند الله سبحانه وتعالى بين الناس، وربى علماء. يا أولاد سكتوا، أما أنا أقرأ لأنتم، يعني داب تستمروا في الهدرة بسكت. صلوا على محمد وعلى
الله وسلم على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد.
يقول محمد بن مسلم رضي الله عنه، يقول ما شجر في بالي شيء، يعني ما خطرت مسألة في بالي إلا وسألت عنها أبا جعفر محمد بن علي حتى سألته عن 30,000 مسألة. هذا واحد مفرغ نفسه يحضر مجالس الإمام و سنوات وياه. كانت هناك أحكام غير الأحكام التي عند الله سبحانه وتعالى حتى عند الشيعة، واللي صححه الإمام الباقر سلام الله عليه. احنا ما لنا شغل بالفرق الأخرى، دولاك معروف أن عندهم أحكام غير الأحكام الموجودة عند الله. الحكي على الشيعة، الشيعة يعني بفعل هالسنوات اللي سبقت الإمام الباقر سلام الله عليه، شغل الظالمين في السنوات السابقة والظلم الذي لحق منهم بالأئمة السابقين خلى الوضع يصل إلى هالحد، أن أكو عند بعض الشيعة أحكام مخالفة للأحكام التي عند الله سبحانه وتعالى، واللي صحح الأحكام الإمام الباقر سلام الله عليه. أكتفي بنقل شاهد، وهالشاهد شوية في طول إن شاء الله، يعني ما ياخذنا الوقت واجد. رواية ينقلها الشيخ الكليني عليه رحمة في الكافي عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى زرارة ابن أعين رضي الله عنه. زرارة كانت له معرفة واسعة في باب الفرائض، يعني باب المواريث، وهو من الأبواب الصعبة في الفقه. كانت له يد طولة في هالباب، حتى هو في هالرواية اللي بننقلها يقول كنت بصيرا بالفرائض وحاسبا لها، إلى حد أني لبثت زمانا أريد أن أسمع شيئا في الفرائض من أحد لا أعرفه ما شفت. فحين شخص بهالمستوى، في وهو معروف يعني زرارة بن أعين من فقهاء أصحاب الأئمة، في خصوص باب الفرائض هم واصل إلى هالمستوى، كان بصيرا بمسائل المواريث وقعد زمان يدور عن واحد يسمع منه شيء في الفرائض هو ما يعرفه ما شاف. يقول سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجد، يعني عن إرث الجد. وهذا إرث الجد من مسائل الإرث اللي صاير اختلاف كبير فيها من زمان. الأول وانت جاي، هو الأول كم حكم حكم بالنسبة إلى إرث الجد، مو حكم واحد، واتابعت المسألة. يقول قال لي أبو جعفر لما سألت عن إرث الجد، قال لي والله ما قال أحد فيه إلا برأيه إلا أمير المؤمنين عليه السلام. يعني كل اللي تكلموا في إرث الجد كلهم تكلموا بآرائهم إلا أمير المؤمنين، هذا هو اللي تكلم بما عند الله. فقلت له وما الذي قاله أمير المؤمنين في الجد؟ قال إذا صار باكر تعال حتى أجعلك تقرأ ما قاله أمير المؤمنين من كتاب. يقول قلت له حدثني فإن حديثك أحب إلي من أن تجعلني أقرأ ما قاله أمير المؤمنين في كتاب. قال لي اسمع ما أقول لك، إذا كان يوم غد فأتني لأجعلك تقرأ ما قاله أمير المؤمنين من كتاب. يقول صار اليوم الثاني، فجئته في داره بعد الظهر وهي الساعة التي أخلو به فيها. من هذا يبين أن زرارة يعني عنده عادة أنه يمر في هالوقت ويختلي بالإمام، وهو يقول أنا أحب أسأل الإمام وأنا مختلي بما حد يعني، لأنه إذا في ناس مني ومني قد يتقي الإمام من بعضهم ما يجاوب. جيته يقول في هالساعة، فلما دخلت عليه التفت إلى جعفر الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له أقرأ زرارة صحيفة الفرائض. أكو صحيفة عند الأئمة معروفة بصحيفة الفرائض، هذه خاصة بمسائل الفرائض يعني مسائل الميراث. أقرأ زرارة صحيفة الفرائض يعني طلع له الصحيفة وخليه يقرب نفسه منها. يقول وقام أبو جعفر عنا لينام، يعني دخل للداخل، فبقيت أنا وجعفر في البيت، في البيت يعني في الغرفة الدول اللي احنا نسميه بيت هم يسموه دار، ولا نسميه احنا دار هم يسموه بيت. الدار يقولوها للبيت كله، البيت يقصدوا به الغرفة. فيقول فبقيت أنا وجعفر في البيت يعني في الغرفة، الإمام الباقر دخل لينام. يقول فأخرج إلي جعفر سلام الله عليه صحيفة مثل فخذ البعير، يعني من جهة الحجم. يقول ومبين عليها أنها من كتب الأولين، يعني مبين أنها قديمة. يقول قال لي لا أجعلك تقرأ من هذه الصحيفة حتى تعطيني عهدا بأن لا تحدث أحدا بما تقرأه منها حتى آذن لك. يقول بعد هو زرارة نفسه يقول لم يقل حتى يأذن لك أبي، قال حتى آذن لك. يقول فقلت لي لما تضيق علي ولم يأمر أبوك بذلك؟ أبوك قال أقرأ زرارة صحيفة الفرائض، ما قال لك اشترط عليه الشرط، خذ عليه عهد أنه ما يحدث أحدا بما يقرأ حتى يأتي إذن منك. فأبوك ما ضيق وما أمر بهذا الشرط. قال لست بناظر في هذه الصحيفة إلا على ما أقول، تعطيني عهد بأن لا تحدث أحدا بما تقرأ من هذه الصحيفة حتى آذن لك أخليك تقرأ ما أقرأ. يقول فقلت له لك ذلك. يقول ففتح الصحيفة، يقول فصرت أقرأ. شاهدنا هنا الآن، يقول وإذا هذا زرارا لي يعني إذا يد طويلة في باب المواريث ويقول ما محصل أحد يسمع منه شيء هو ما يعرفه في باب المواريث، وإذا يقول صرت أقرأ وإذا أنا أشوف أشياء على خلاف ما بأيدي الناس، يعني مسائل تتعلق بالإرث غير اللي يعرفوه الناس وغير الموجود عند الناس. وإحنا الشيعة يعني مو المقصود أنه في خصوص باب الفرائض هالشكل، حتى في الأبواب الأخرى نختلف عن غيرنا، بس الآن يعني باعتبار الكلام في هالباب إحنا في هالباب نختلف في كثير من المسائل عن غيرنا. سخو من الأشياء اللي واضح فيها الاختلاف ومعروف وبحث بين الشيعة وبين العامة طويل من زمان، مسألة التعصيب. مسألة التعصيب يعني لو مثلا توفي رجل إله بنت بس ما عنده غير، ما عنده بنت أخرى ولا عنده ولد، ما عنده لها البيت وأبواه ميتان، عنده إخوة، إخوة من الطبقة الثانية، زين القرآن فرض للبنت النصف، زين النصف الثاني ينعطى لمن؟ العامة قالوا البت لها النص بس اللي فرضه القرآن، النص الثاني ينعطى للعصبة ويقصدوا بهم الإخوة، ولهذا سميت المسألة بمسألة التعصيب. الشيعة لا، يقولوا كل التركة تنعطى للبت، النصف اللي فرضه القرآن لها والنصف الثاني أيضا يعطى لها بالرد يسموه، ذاك النصف يقولوا عنه يعطى بالفرض، يعني باعتبار أن القرآن فرضه لها، النصف الثاني يعطى بالرد عليه. دليل من السنة، وهو إذا ترجع إلى القرآن الكريم تشوف فيه دلالة على أن الإخوة لا يرثون إلا إذا لم يكن للميت ولد والبيت ولد. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مدام قال للذكر مثل حظ الأنثيين يعني أولادكم دي قبل شاملة إلى الذكور وإلى الإناث، الولد مو بس ينقال لحق الذكر حتى الأنثى، فالبيت ولد مدام موجودة ما يرث الإخوة خلاص، مدام هالميت عنده بيت فما يرث الإخوة، ومسائل أخرى كثيرة. فهذا زرارة اللي واصل لها الحد في مسائل المواريث، وهو لما قرأ الصحيفة يقول كل ما قرأت شفت أشياء على خلاف ما بأيدي الناس. بس هو زرارة يقول يعني كان يقرأ الصحيفة وهو مو مهتم بحفظها، تالي ندم، يقول له أنا كنت وقت اللي قريتها مهتم بحفظها كان أحسن، كان صار أكثر فائدة بالنسبة لي. شاهدنا يعني هو الشغل اللي اشتغلوه ظلمة من قبل أدى إلى هذه الحالة، أن تكون عند الناس أحكام كثيرة على خلاف الأحكام التي عند الله سبحانه وتعالى. الإمام الباقر سلام الله عليه بجهوده نشر تلك العلوم وصحح للناس الأحكام المغلوطة عندهم. بس هذا خب ما دام أيضا، يعني صحيح الرواية اللي نقلناها قالت فإنه لا سبيل لأحد عليك، بس هذا مو لآخر عمره، صحيح استمر هالوضع بالنسبة إلى الإمام الباقر سلام الله عليه، لكن فيما بعد طيق عليه وأوذي. هشام بن عبد الملك أشخصه من المدينة إلى الشام، ولما قدم عليه الشام أهانه، وهو الإمام له ذكريات أليمة مع الشام، فقد سبي مع من سبي من أطفال الحسين ونساء. الإمام الباقر سلام الله عليه حضر واقعة الطف وكان له من العمر 4 سنوات، فرأى تلك المصائب التي تهد الجبال الرواسي، رأى هجوم الرجال على الخيام وترويعهم للنساء والأطفال، رأى سلبهم للنساء والأطفال، هذا ياخذ مقنعة، هذا ياخذ قرط، هذا ياخذ خلخال، ثم رأى النار تشتعل في تلك الخيام ورأى تفارر النساء والأطفال في البيدة، ثم جاءت مصائب السبي، رأى أباه وقد أركب على ناقة هزيلة وغلت يداه إلى خلفه وربطت رجلاه من تحت بطن الناقة ووضعت الجامعة على صدره، ورأى حال عمته وهي تسبى من بلد إلى بلد إلى أن وصلوا إلى الشام، ورأى تلك المصائب التي جرت في الشام، رأى شماتة أهلها، رأى شماتة يزيد، وظلت هالمصائب في ذهن الإمام لا تغيب عنه أبدا، يتذكرها بين الحين والآخر، إلى أن عزم الطغاة على القضاء على حياته فأهدوا له سرجا مسموما. ركب الإمام على ذلك السرج فما نزل عنه إلا وقد تورم جسده وسر السم إلى بدنه، عاد إلى داره ألقى بنفسه على فراشه وصار يجود بنفسه، اجتمع عنده أولاده وأهل بيته وقد علت منهم الضجة والصيحة وإماما، كأني بالإمام الصادق يخاطب أباه، يا شعب تقلبنا خفف الونات، كلمات وين ونت عليك الهاشمية، ما تقعد تشوف الحرام تصفق الراحات، حفالك عسفا للسلامة يا ولي، خليفة السجاد عالج حر السموم، ويقول يا ابني بالسلامة وين أنا قوم، ما يفيد في قلبي دوا واذكر المظلوم يوم وقت وقع والسهم كبده من فري ما ينسى يا ابني غريب الغاضري يوم وقع والسهم كبده من فري وما تبع طش والماء وحرقه وخيامه وسلبه وحريمه وبنين عظم الله أجوركم لا زال الإمام يعاني من ذلك الصوم حتى حضره الأجل فمد يديه ورجليه وغمض وأطبق فاه وفاضت روحه صرخ أهل بيته وأبتا صح ونادي وإماما قام الإمام الصادق بتجهيز أبيه شويع الإمام إلى البقيع وقام ابنه الصادق يلحده والقلب ذا لا شاف ضربه بجثته ولا عاين صوى ولا شاف طعنه الجسد لا شلع نشا ولا عاين من الخيل أضلاعه كسير يا سعد الله قلب أبو محمد السجاد من عاد لحد والده دفنها كون وولا فقبور ناس وناس حطهم بالحفيرة وينادي لقضي أبويا بالبجر ليلي ونهاري غيرك ما شفنا مكفنين في غسلوه ولا لفوه في كفن اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم فرج عنا بحقهم فرجا عاجلا من علينا وعلى مرضانا والمؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له المؤسسين تقبل أعمالهم أوسع في أرزاقهم ارحم موتاهم وموت الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات وارحم من يهدي لهم ثواب الفاتحة والصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.